السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل حسين سعيد.
وصحتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. توقع الميجر جنرال ويليام كالدويل المتحدث العسكري الأمريكي أن لا تسفر الخطة الأمنية العراقية الجديدة عن نتائج فورية، محذرا من أن إرسال التعزيزات سيستغرق بعض الوقت. وكان الجنرال يتحدث بعد يوم من سقوط نحو 135 قتيلا في تفجير انتحاري، وصفه مراقبون بأنه الأسوأ منذ بدء الحرب في آذار 2003. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المتحدث الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم إنه من المهم الإقرار بأن الخطة الأمنية لن تحول الوضع الأمني بين عشية وضحاها، ودعا الناس إلى التحلي بالصبر، كما دعا إلى منح الحكومة وقوات التحالف فرصة لتنفيذ الخطة بشكل كامل، مشيرا إلى أن نشر قوات عراقية وأمريكية إضافية سيستغرق بعض الوقت. وقال كالدويل أيضا إن القوات العراقية التي تلقت تدريبا أمريكيا أحرزت تقدما طيبا، ولكن ما زالت هناك مشاكل قائمة. وفي الوقت الذي أشار فيه المتحدث العسكري الأمريكي إلى تحسن أداء قوات الأمن العراقية بصورة كبيرة، لفت إلى أن هذه القوات تعاني من بعض العيوب في القيادة والإمدادات، موضحا أن حل هذه المشكلة سيستغرق أكثر من شهرين. يواصل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غويتريس جولته في الشرق الأوسط، وكانت المحطة الأولى في زيارته هي السعودية التي وصلها مساء أمس السبت، واجتمع خلالها بالأمير سلطان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية، كما سيزور الكويت والأردن وسوريا. وتهدف زيارة غويتريس إلى تعزيز التعاون بين المفوضية والدول الأربعة ومراجعة البرامج الخاصة بالنازحين العراقيين في الأردن وسوريا الذين تقدر المفوضية عددهم بنحو 1.25 مليون، كما سيناقش مع كل مسؤولي الدول التي يزورها خطة المفوضية لعقد مؤتمر دولي في أواسط نيسان المقبل في جنيف حول نزوح العراقيين من ديارهم. وأعرب المفوض السامي عن قلقه من تواصل العنف في العراق وحركة النزوح وتأثير ذلك على المنطقة. نقلت صحيفة الرياض السعودية اليومية عن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إنه سيزور خلال شباط الجاري مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لإجراء مفاوضات مع الوكالة الدولية بشأن خطط إقليمية للسعي لامتلاك برنامج للطاقة النووية. وقالت وكالة أنباء رويترز التي أوردت النبأ أنه لم يتسنى الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في مجلس التعاون حول هذا الموضوع. وكان مجلس التعاون الخليجي قرر في كانون الأول الماضي إقامة برنامج مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في كانون الأول الماضي إنها تريد معرفة المزيد عن خطط دول الخليج لدراسة الطاقة النووية، وتساءلت عن السبب الذي يجعل السعودية أكبر منتج للنفط في العالم في حاجة إلى الطاقة النووية. وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين جابي أشكنازي رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي. وسيحل أشكنازي الذي يشغل حاليا منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية محل الليفتنانت جنرال دان حالوتس الذي استقال الشهر الماضي في أعقاب انتقادات لأداء الجيش خلال حرب الصيف الماضي على حزب الله في لبنان. وكان رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع أمير بيرتس رشح أشكنازي للمنصب، وهو قائد سابق لسلاح المشاة، وكان خدم في جنوب لبنان وتولى رئاسة القيادة الشمالية في السنوات الأخيرة قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000. قال مسؤولون يوم الأحد إن وفدا من الاتحاد الأفريقي أجرى تقييما للوضع الأمني في مقديشو واجتمع مع مسؤولين في الحكومة الصومالية المؤقتة قبل الانتشار المزمع لقوة حفظ السلام الأفريقية. وزار الوفد الأفريقي الذي يضم خبراء عسكريين يوم الأحد عدة منشآت من المتوقع أن تتمركز فيها قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو. وأبلغ نائب وزير الدفاع صلاد علي جيلي وكالة أنباء رويترز إن مسؤولي الاتحاد الأفريقي تعرفوا على الأماكن التي ستقيم فيها قوات الاتحاد، وأعرب عن أمله في أن ينشر الاتحاد 4000 جندي أفريقي قريبا. ومن المفترض أن تشارك في القوة الأفريقية كل من أوغندا وغانا ونيجيريا ودول أخرى بينها بوروندي. وكان مجلس الأمن الدولي حث الجمعة الماضية الاتحاد الأفريقي على سرعة إرسال قوات إلى الصومال لسماح إثيوبيا بسحب قواتها والحكومة برفع إجراءاتها الأمنية الطارئة. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة تقريرا عن أوضاع العراقيين في سوريا، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية حول الشأن العراقي، كما نتابع آراء لخبراء اقتصاديين عن الإصلاحات الاقتصادية في العراق. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الاقتصادي برفقة نظم ياسين. نبدأ من بغداد وبالتحديد منطقة باب المعظم، حيث أغلقت العديد من المقاهي الأدبية بسبب تردي الأوضاع الأمنية بعد أن تفتحت في أرصفته ومقاهيه سابقا مئات المواهب من شعراء العراق وكتابه الكبار. لكل أديب قصة عن باب المعظم يعبر عنها شعرا أو نثرا، كما يقول مراسلنا حسن راشد في تقريره التالي.
للباب المعظم أبواب في الذاكرة البغدادية، فهو باب الرزق لآلاف الكسب الذين يفترشون أرصفته منذ ساعات الصباح الأولى، وهو باب أحياء بغداد جميعا، مثلما هو باب العلم حيث يزدحم بأعرق كليات ومعاهد العاصمة. لكنه قبل كل ذلك وبعده هو باب الأدب، فعلى مقاهيه بل وعلى أرصفته تفتحت مئات المواهب من شعراء العراق وكتابه الكبار. هذه الأبواب جميعا تكاد تغلق بسبب تردي الوضع الأمني الذي جعل من الباب المعظم ساحة للحرب، لكن ما أغلق تماما من تلك الأبواب هو باب الأدب، فالمقاهي الأدبية أغلقت، ومن ما زال يقاوم الإغلاق منها أصبح مقفرا من رواده الذين طالما أقاموا فيها حتى يسحب النادل الكراسي من تحتهم. الشاعر يونس العراف انقطع شهرا عن الباب المعظم، لكنه عاد مؤخرا لاستطلاع الأمر، فكانت النتيجة كما يرويها.
قبل يومين كنت في باب المعظم وإذا بسيارة مفخخة انفجر، والحمد لله الذي أنقذنا من هذه السيارة بعجوبة. الحقيقة هذه السيارة هي واحدة من مئات الحالات التي حدثت في هذه المنطقة. الحقيقة إيجاد بديل لمنطقة باب المعظم في الوقت الحاضر هو صعب، لكونه يمثل رمزا لكل المثقفين، فضياع هذا المكان الحقيقة يمثل خسارة كبيرة للمثقفين.
للباب المعظم طعم كالسكر في أفواه الأدباء، فلكل منهم قصته الذي يعبر عنها نثرا أو شعرا، كما فعل الشاعر سعد صاحب.
ندور بهذه المقاهي الجميلة مقهى فمقهى، وكل له هاجس في الكتابة، ندور بهذه المقاهي الجميلة مقهى فمقهى، وفوق السقوف حمام أسير الصبابة. فيا وطني يا كثير الجراح كثير الحروب كثير الديون كثير الغرابة، أراك كما شاعرا خلوة في زوايا المقاهي تشهى، تلوذ بركن وتبكي غياب الأحبة عنا وتبكي فراق الصحابة.
أين أصبح هذا الحمام الآن؟
هذا الحمام الآن فر مذعورا من الرصاص ومن القصف ومن الدخان.
هل سيعود؟
الحمام؟ الحمام لابد أن يعود إلى قبابه وإلى عشوشه الآمنة.
القاسم محمد إسماعيل قدم من محافظته الجنوبية إلى الباب المعظم مباشرة، وفيه أخذ هويته الأدبية كما يقول، لكنه يضيف إن حال الباب المعظم اليوم ترك شاغرا في ذواتنا.
باب المعظم يعني البوابة التي يطل منها الأدباء والمثقفون على الحياة الأدبية والثقافية، بحيث لكي نلتقي بالأدباء اللي سبقونا بالتجربة كنا نجي متعنين من المحافظات، راح نلقى مقاهي باب المعظم الأدباء اللي نصورهم ما نقدر نشوفهم إلا بالمريخ، يعني أسماء تحلم بلقائها، من موسى كريدي إلى أحمد خلف إلى عبد الستار ناصر إلى زهر الجيزاني إلى سلام كاظم إلى كثير كثير، خزعل الماجدي، كذا أسماء أحلم شوفتها أجي ألقاهم بقهاوي باب المعظم. الآن باب المعظم عندما سيطر عليه الإرهابيون وأصبح جبهة قتال، الآن خلق شاغر في ذواتنا، لأن هو لم يعد مكان في الخارج، هو مكان في دواخلنا.
ويضيف الشاعر باقر جعفر العلاق أن الباب المعظم ما زال بلا بديل يعوض غيابه.
باب المعظم هو المتنفس الوحيد للشعراء والمثقفين كافة. باب المعظم أنا بالنسبة لي أعتبره كأي نادي أجلس به وأسمع وأستمع القصائد وأستمع من المثقفين وأستفيد استفادة كاملة. الآن وللأسف الشديد تحول هذا المكان إلى جبهة، لا يوجد مكان آخر غير باب المعظم، سيبقى باب المعظم في ذاكرة الشعراء والمثقفين وكل الأدباء.
هذا باب من أبواب حكاية الباب المعظم، وثمة أبواب أخرى قد يطول الحديث فيها. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلتنا خلود محمد التي تابعت أوضاع العراقيين في سوريا والذين عبروا عن استيائهم من صدور قرار لتحديد الإقامات بالنسبة لهم لفترات زمنية قصيرة.
القرار الذي صدر مؤخرا بحق العراقيين المقيمين في سوريا، والذي نص على أنه يحق للعراقيين الدخول إلى الأراضي السورية لمدة 15 يوما فقط، على أن يجددوا بقاءهم لمدة 15 يوما أخرى، ثم عليهم مغادرة الأراضي السورية لمدة شهر، ويحق لهم العودة ثانية إلى الأراضي السورية، أثار هذا القرار استياء لدى العراقيين الذين كان أكثرهم مهددا ومهجرا من العراق. عمر حامد لديه أعمال تجارية في سوريا، وقد صحب معه زوجته للعلاج. تحدث هو وزوجته عن مدى سلبيات هذا القرار على العراقيين والسوريين.
يعني اللي عرفت عني بي انه فترة اللي يسمحوا له البقاء داخل سوريا 15 يوم، ومن ثم يطلع ورا شهر يلا يقدر يرجع مرة اخرى. يعني هاي من وجهة نظري يعني راح تحدد على المواطن العراقي يعني حرية الدخول والحركة، وايضا همين يعني راح تخلي المورد المادي بالنسبة لسوريا هو اقل من ما مفروض من قبل.
انت عايش في عائلتك بسوريا؟
لا انا بغداد، يعني سكني بغداد بس جيت بزيارة ورجعت.
هل هذا القرار يعني بصالح العراقيين ام يضر بمصالحهم؟
والله انا بالنسبه لي احكي يعني انا شفته مو بصالحنا، يعني احتمال لانه انا ساكن بغداد راح يصير عندي مشكله بالروحه والرجعه، يعني اذا يصير عندي عمل معين يعني الروحه والرجعه بالنسبه لي صعبه، لازم ابقى شهر اتاخر. بالنسبه للاخرين ما اعرف، يعني
انا مثلا عندي علاج هم يتحدد عليه، مثلا لازم مثلا كل اسبوع او شيء نفس الحاله هم لازم شهر، يعني هم ياثر على المواطن.
علاج اسبوعي؟
والله هو مو اسبوعي بس يعني مرات يحتاج هيك شيء.
أما سميحة فترى أن على السلطات السورية والعراقية حماية المواطن العراقي المهجر من بلده.
سبب خروج المواطن من بلده غير سبب الإرهاب، سبب الأذية دي يأذوهم، هو مو طالع يتونس، ما طالع سياحة حتى يتونس، هو طالع هروب من هاي المآسي اللي دصي.
لكن صار زخم يعني بالنسبة للعراقيين في سوريا، شو تقولين على هذا؟
المهجرين لها غير سوولهم حال حتى يعني يجون يستقبلوهم يحموهم يقومون بواجباتهم، هاي بس يقررون قرار يظلون هالقد ويطلعون هالقد، غير سوولهم القرار يعني يفيدهم، بس سوريا طردناها هي.
الطالبة شهد في المرحلة المتوسطة تعرضت مدرستها في بغداد إلى قصف بالصواريخ، فاضطرت عائلتها إلى تهجيرها إلى دمشق لتكمل دراستها. ماذا تقول لصديقاتها في بغداد؟
أقول لهم إن شاء الله العلاقة يرجع مثل قبل، وأرجع هناك ونرجع مجتمعين سوية، ونطلع ونرجع سوية مثل مثلنا.
من جهة أخرى بيّن ثامر علي الذي مضى عليه أكثر من سنتين في منطقة أريحة في سوريا أسباب مجيئه إلى سوريا والمعاناة التي يعاني منها هو وعائلته.
وهي ظروف أمنية وعمل قليل ضعيف، أنا مرتاحين الحمد لله.
إزاي تشتغل في سوريا؟
أسب محل من وش مال كهرباء وشغلات مطارات لف وشغلات.
طيب مشاعرك وأنت غريب بعيد عن وطنك شين هي مشاعرك؟
والله متعبانين شوي أنا.
يعني إلمن تشتاق؟ إلمن
تشتاق كل شيء بالعراق، كل شيء يعني أي شيء في الشارع، حتى أي بالمنطقة، الأصدقاء الأقربان كل شيء يعني.
أبو عمر هل عملت الإقامة في سوريا؟
أنا سويت إقامة 3 أشهر بس، هل يعني أولادي بالمدرسة فلازم يراد المقامة سنة، فما رحت هنا أدلب هجرة، قالوا تروح لازم بلا للشام يعني دمشق، المسافة من هنا دمشق تقريبا فوق 500 كيلو، فنروح هناك يجوز ما يسوي شيء ونرجع، وهنا شغل ضعيف يعني، شغل ضعيف يعني كلش، ما في يعني صعوبة يعني تدفع فلوس كثير وترجع يعني بها صعوبة.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، دمشق. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
الفرقة أنا ما أقدر.
كنت فكري وانت ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي للصابري كل ساعة شهر عيونك شدت وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر الفرقة الفرقة أنا ما نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما اقدر
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
على صدر الصفحات الأولى الصحف الأردنية نطالع العناوين التالية: طن متفجرات يزلزل وسط بغداد، مئات القتلى والجرحى العراقيين في سلسلة تفجيرات مفخخة، مجازر طائفية مروعة في العراق، شاحنة مفخخة تهز بغداد وتوقع 135 قتيلا، طن من المتفجرات ينشر الموت في قلب بغداد. وإلى التعليقات، حيث تصف افتتاحية صحيفة الرأي التفجير في منطقة الصدرية ببغداد بالجريمة الإرهابية التي تأخذ العراق إلى حافة الهاوية والانزلاق إلى ما هو أكثر فوضى ودموية، وتقول إنه إذا كان عدد ضحايا الشاحنة المفخخة قد بلغ نحو من 130 قتيلا ومئات الجرحى من الأبرياء العزل الذين لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما يحدث في العراق من اقتتال واصطفافات ومحاولات لإطاحة معادلات سياسية وحزبية وإقامة أخرى بديلة منها، فإن اللافتة هو ارتفاع عدد ووتيرة العمليات الانتحارية والتفجيرية واتساع دائرة استهدافاتها، مع التركيز على المدنيين على نحو يشي بأن القائمين على توجيهها وتمويلها والتخطيط لها يسابقون الزمن ويستبقون الأمور، وخصوصا أن عملية أمن بغداد المشتركة توشك على البدء في إعلان واضح من الحكومة العراقية أنها ستستهدف الميليشيات كافة وعصابات المسلحين دون التوقف عند مذاهبهم أو طوائفهم أو انتماءاتهم، ما يعني أن الإرهابيين سواء انتموا لتنظيمات طائفية أم كانوا من القتلة والتكفيريين أو أولئك الذين يروعون المدنيين ويفرضون عليهم خاوات لن يجدوا عند بدء العمليات أي معاملة استثنائية أو تفضيلية. في صحيفة الدستور يقول الدكتور صبحي ناظم توفيق أنه في ظل ما اتفقت عليه المعارضة العراقية المناوئة للنظام السابق فأن الفيدرالية حصلت على حصة الأسد ضمن بنود التفاهمات، وما أن سقط النظام لم ينسى القادة الأكراد تفويت أي مناسبة لا يلحون من خلالها على فيدرالية العراق. وفيما تفاقمت أحوال البلد من سيء إلى أسوأ فأن أقليم كردستان ظل مستفيدا من استمرار أوضاعه السائدة منذ ما يزيد على عقد من الزمان ومتماسكا، ويبدو أن جميع زعماء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي آمنوا بأن تلك الفيدرالية أمست أمرا واقعا لا مناص منه. وبين شد هذا وجذاك أصبح إعلان الأكراد لدولة مستقلة لهم تنفصل عن العراق أمرا محتملا أكثر من أي زمن مضى، وهم لا ينكرون ذلك ليس في مجالس قياداتهم الخاصة، بل إن الشارع الكردي يستأنس بمثل هذه الرؤى التي طالما حلموا بها وشحنوا ثقافيا بها، ويطرحون أنه ما زال للعرب 22 دولة وأن ليس هناك شعب أو عرق في عموم العالم لا يمتلك دولة، فلماذا يحرم الأكراد من تأسيس دولة لهم في موطنهم الأصل؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
تقول مها النحاس في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم أن الورطة الأمريكية في العراق تصدرت القضايا المهيمنة على اهتمامات المرشحين للرئاسة الأمريكية، وتراجعت أمام القضايا الأخرى مثل الصراع العربي الإسرائيلي وتهديد إيران، ومن هنا تسابق المرشحون في اللعب على هذا الوتر، كل ينادي بضرورة وضع جدول زمني للانسحاب من العراق. حتى هيلاري كلينتون التي كانت مؤيدة لقرار الحرب في حينه تراجعت أخيرا عن موقفها السابق وأعلنت أنها لو كانت تعلم ما سيحدث لما كانت لتصوت على هذا القرار، كما طلبت رئيس بوش بحل مشكلة العراق قبل أن تنقضي مدة ولايته بحيث لا يتركها لمن يخلفه في الحكم. وتقول الكاتبة المصرية إنه عادة لا تمثل السياسة الخارجية عنصرا مؤثرا في الانتخابات الأمريكية، ولكن الخسارة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2006 نتيجة لتداعيات الحرب على العراق أبرزت أهمية السياسة الخارجية حين يكون لها تأثير على الداخل الأمريكي من خسائر في المال والأرواح. وفي الأهرام أيضا كتبت سلوى حبيب تقول إن طهران تستغل ما تلمسه من ضعف أمريكي وتستثمره، تواصل مد وتعميق نفوذها العسكري والاقتصادي والمخابراتي في المنطقة بأكملها بشكل وصف بأنه يتجاوز تهديد النووي، وتضيف إن أنصار إيران ينتشرون في كل مكان ومن ذلك العراق، ويقال أن هناك 132 ألف عميل لإيران هناك، منهم من يشغل مناصب حكومية على حد تعبير الكاتبة المصرية. وفي متابعتها للشأن العراقي تقول صحيفة الأخبار إن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق ارتفع إلى 10 منذ بداية الشهر الحالي، كما أعلن الجيش الأمريكي عن تحطم رابع طائرة هليكوبتر عسكرية خلال أسبوعين. ونقلت الصحيفة عن تقرير أصدره خوسيه برادو عضو مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المسؤول عن ملف المرتزقة إن المرتزقة الذين يعملون في العراق يشكلون القوى العسكرية الثانية بعد الجنود الأمريكيين. وقال خوسيه في تقريره إن بين 30 إلى 50 ألف رجل قد توافدوا من جميع أنحاء العالم للقيام بمهام أمنية محفوفة بالمخاطر في العراق، وأضاف إن معظم المرتزقة جاءوا من بلدان فقيرة وبخاصة من أمريكا اللاتينية. ومن جهته يعتقد الكاتب المصري الدكتور أحمد فوزي في صحيفة الجمهورية أن الهدف المحوري من وراء الاحتلال الأمريكي للعراق هو محاصرة إيران وتقليص قوتها العسكرية والقضاء على طموحاتها النووية، وهذا الهدف لم يكن قطعا وحده هو لب القضية كما يقول الكاتب المصري، وإنما كانت الاستراتيجية الأمريكية تسعى من خلاله إلى تدمير قلاع الاتحاد السوفيتي السابق على غرار ما يعرف بسياسة تقليم الأظافر الباقية والاستحواذ في ذات الوقت بشكل قطعي واستئثاري على ثروات الخليج وبحر قزوين على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى بغداد، حيث شكى عدد من المواطنين من ضنك العيش وظروف الفاقة والفقر، هموم بحجم المعاناة هذا ما يحمله الناس بين ظروف اقتصادية وأخرى خدمية أخذت تسوء وتصعب. سعد كامل التقى بعدد من الخبراء الاقتصاديين الذين أشاروا إلى إمكانية تنمية الموارد بتحريك الاستثمار وضرورة انتهاج سياسة اقتصاد السوق وتحويل إدارة المشاريع المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.
مع ما يمتلكه العراق من ثروات وموارد طبيعية هائلة والتي تعتبر من أبرز مقومات إنعاش الاقتصاد ورفاهية المجتمع، إلا أن ذلك لم يمنع الفاقة والفقر من التطاول لبسط سطوتها بين رقعة كبيرة من أناس يعانون الأمرين من ضنك الحياة وشظف العيش ويتدبرون الرزق بشق الأنفس.
بالقدرة دنمشي حالنا، يعني المفروض الدولة تأخذ خطوات إيجابية تعزز ثقة الشعب بها.
والله أزمات موجودة لا تعد ولا تحصى، من أين نبتدي وأين ننتهي؟
الآن من أبسط مقومات العيشة، أبسط مقومات العيشة هو الماء، الكهرباء ماكو.
العراق كله أزمة الآن، في أي جانب تريده هو في أي جانب تريده ماي أزمة، منتج الكهرباء نركض، البنزين أنا موظف زين أجي أداوم أني أطلع بثلاثة وأصل بالأربعة للبيت أروح على زمسرة شلون؟
هموم بحجم المعاناة هذا ما يحمله الناس بين ظروف اقتصادية وأخرى خدمية أخذت تسوء وتصعب، وعليه يرى الباحث الاقتصادي الدكتور جميل الدباغ ألا بد من تنمية الموارد بتحريك مياه الاستثمار الراكدة.
محور أي تنمية سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية وبالشكل العام تنمية اقتصادية شاملة لابد أن تعتمد على الاستثمار. تجارب الدول المتقدمة سبقتنا من قرنين إلى ثلاثة قرون أن التنمية اللي حصلت فيها من خلال زيادات هائلة في الإنتاج كما ونوعا كان منبعها الاستثمار، والاستثمار هنا يعني استخدام رؤوس الأموال سواء كانت سائلة أو ثابتة كعدد ومكائن وآلات وغيرها.
وأكثر من ذلك يدعو الأكاديمي الاقتصادي الدكتور بهاء نظام عيسى إلى تحرير الهيمنة المركزية على المؤسسات المملوكة للدولة وانتهاج سياسة اقتصاد السوق.
الخطوة الأخرى اللي هي موضوع الإصلاح الاقتصادي في مجال المشاريع المملوكة للدولة، اللي هي تحويل إدارة المشاريع المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. بالعراق صارت بعض التجارب بتحويل ملكية بعض المشاريع إلى القطاع الخاص، لكن زامنت وياها العديد من المشاكل اللي هي أصبحت ذات مردود سيء على الاقتصاد العراقي. الخصخصة المطلوبة هسه الحقيقة الخصخصة بسياقات أن تتم ببناء الثقة بين المستهلك وبين هدف الوحدة الاقتصادية.
وفيما المواطن ينتظر من الأيام القادمة في أن تأتي معها بتباشير عيش رغيد مع كثير من إصلاحات اقتصادية مؤملة، يتحفظ رئيس اتحاد رجال الأعمال راغب رضا بليبل على أي تحولات متعاجلة قد لا تدرك أهمية القطاع العراقي الخاص.
كان المفروض لما تغيرت السياسة الاقتصادية للبلد فيجب أن تتخذ جملة من وحزمة من الإجراءات لمعالجة هذا التحول واتباع طرق للانتقال بشكل متدرج، تأخذ بنظر الاعتبار أهم شيء هو أن يكون للقطاع الخاص دور.
ومن جانبها تؤكد رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا كبيرا للقطاع الخاص في تحديد ودراسة المشاريع الاستثمارية، أملا في دفع عجلة الاقتصاد نحو الدوران والبدء بعملية البناء والإعمار.
رح
تشكل هيئة استثمار، 3 مقاعد إلى الأعضاء من القطاع الخاص، وأكو لجنة خاصة تقدم المشاريع. دور الأعضاء اللي يمثلون القطاع الخاص وحتى بالنسبة بقية الأعضاء من القطاع العام، ستأتي المشاريع الاستثمار ويدرسوها دراسة، واللي يوافقون عليها بالإجماع طبعا أو بالتصويت بقبول هذه الاستثمارات أو رفضها، سيكون هنالك توازن وعدم حيادي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ونتحول إلى أربيل، حيث أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كردستان دلشاد عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي عن توقيع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى تنمية القابليات في اللغة الإنجليزية والمشاركة البريطانية في رسم استراتيجية النظام التربوي في الإقليم. عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر وأعد لنا التقرير التالي.
أعلن دلشاد عبد الرحمن وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق أن وزارته وقعت مذاكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى تنمية القابليات في اللغة الإنجليزية من خلال توأمة المدارس في الإقليم مع المدارس البريطانية والمشاركة البريطانية في رسم استراتيجية النظام التربوي في الإقليم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية، الذي سلط فيه الضوء على مشاركته مع وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان في ندوة أقيمت في بريطانيا مؤخرا حول تغيير فكر الشباب التي نظمتها وزارة التربية البريطانية لوزراء التربية في 68 دولة. وقال وزير التربية في حكومة إقليم كردستان عن هذه الاتفاقية:
بدأ التعاون بين المركز الثقافي البريطاني ووزارات مختلفة المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم العالي في إقليم كردستان. نتيجة التعاون في السنوات الماضية وصلنا إلى توقيع مذكرة تفاهم التي يضم مجموعة من النقاط كيفية مساعدة المجلس البريطاني في تنمية وتطور قابليات خاصة في مجال اللغة الإنجليزية في مدارس كردستان، وأيضا في مجال توأمة المدارس، مدارس كردستان مع مدارس بريطانيا، وأيضا في مجال دعمنا في كيفية رسم استراتيجية أو التغيير اللي ننشد إليه تغيير في النظام التربوي بشكل عام، كيفية مساعدة المجلس الثقافي البريطاني في ذلك المجال أيضا، وأيضا في مجال تطور القابليات وتنمية القابليات بالبنك الأساسي، وممكن أن نعطيكم صورة من المذكرة بعد انتهاء.
وأشار وزير التربية إلى صعوبة استنساخ التجربة البريطانية في النظام التربوي، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجربتهم خلال عملية التغيير التي يجري الحديث عنها في الإقليم، وقال:
هناك اختلاف جذري بين النظام التربوي إمكانيات المتاحة في بريطانيا وفي كردستان. استنساخ ما رأيناه هناك في كردستان فهذا أمر صحيح بصراحة، إذا لم نقل ممكن أن نستفيد من التجارب، كيفية استخدام التكنولوجيا، كيف يتم استخدامه هناك، وكيف نبدأ بخطوات ولو خطوات بدائية في استخدام التكنولوجيا، وكيفية دعم هذا التكنولوجيا للعملية التربوية ممكن أن نستفيد من عندها. ممكن أن نستفيد من نظام التفتيش أو الإشراف. نظام الإشراف اللي رأيناه في بريطانيا كان مختلف تماما مع نظام الإشراف شرحناها أثناء، فممكن أن نستفيد من بهذا النظام. فهناك نقاط جدا جوهرية ومهمة ممكن أن نستفيد من التجربة البريطانية في خلال عملية التغيير الآن يجري الحديث عنه في كردستان.
وأعلن وزير التربية أيضا أن وزارته حاليا تستعد لعقد مؤتمر موسع حول إحداث تغييرات في النظام التربوي في إقليم كردستان العراق، وقال:
بلا شك، نحن كما تعلمون وزارة التربية الآن بصدد عقد مؤتمر تربوي شامل يجري تهيئة لها منذ أكثر من 5 أشهر. هناك لجان عديدة، هناك أساتذة من خارج وزارة التربية ومن خارج كردستان أيضا تم اتصال بهم، فنحن الآن بصدد عقد هذا المؤتمر وبدأنا خطوات في تغيير النظام وفي أخذ قرارات مهمة بهذا الصدد لتهيئة جيل واعٍ محب للديمقراطية، محب للعلم، و لتلبية حاجات المجتمع في مجال التربية والتعليم.
وأكد وزير التربية في حكومة الإقليم وجود تنسيق وتعاون مع وزارة التربية في الحكومة العراقية لتطوير النظام التربوي في الإقليم.
نحن تكلمنا مع الأخ الوزير دكتور خضير وزير التربية في حكومة العراقية الفدرالية لتنسيق وتعاون في جميع المجالات، ورح نبدأ بتبادل الزيارات وراء والمختصين كل حسب اختصاصهم، مجال المناهج، مجال الامتحانات، مجال الإشراف، لكي نواصل اللقاءات أي خطوة صحيحة كانت اتخذت في بغداد أو في كردستان نعممها على الباقي.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الصحفي لوزير التربية في حكومة أقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحوار، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات ومتابعات عن مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات العراقية، وتراجع الحركة التجارية في أسواق الشورجة في بغداد، والمعرض التجاري الذي أقيم في أربيل أخيرا بمشاركة عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية. مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات. على الرغم من بعض المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع الإعمار في الأقاليم والمحافظات، ولا سيما تلك التي تتزايد فيها المخاطر الأمنية، فإن مسؤولين اقتصاديين في الحكومة العراقية يتوقعون أن يشهد العام 2007 تناميا ملحوظا في نسبة الإنجاز بالمقارنة مع العامين الماضيين. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار والبيئة حق الحكيم إلى تحسن الأوضاع الأمنية في عدد كبير من المحافظات التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة في السابق، ما يمكنها من إنجاز المشاريع الاستثمارية التي أقرتها وزارتا التخطيط والمالية ورصدت لها الأموال اللازمة في ميزانية العام الحالي. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، والتي أجاب فيها أولا عن الصعوبات المالية التي كانت تعترض إنجاز مشاريع الإعمار في عام 2006.
لا يمكن مقارنة عام 2007 ب 2006. 2006 شكلت الحكومة في نهاية شهر الخامس لما حصلت الموافقة في تحويل الأموال إلى المحافظات ونشر في الجرائد وتم التعاقد على المشاريع مع المقاولين. جاوزت هذه الفترة حوالي 3 إلى 4 أشهر، لذلك كانت فترة عام 2006 كان سيء جدا لتأخر إنجاز هذه المشاريع، في حين في 2007 كانت المشاريع كلها مصادقة عليها وسيتم تحويلها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب مباشرة إلى المحافظات، وربما سيكون في أوائل هذه السنة في الأشهر الثلاثة الأولى سيتم المحافظات بإنجاز هذه المشاريع.
ولكن ربما ليس كل المحافظات، لأن هناك الجانب الأمني الذي يعرق كثير من المشاريع.
حسب تجربتنا المجلس الأعلى للإعمار، جميع المحافظات بإمكان أن تنجز كثير من المشاريع ما عدا المحافظات، محافظة الأنبار ربما، محافظة صلاح الدين لا بأس بها، أعتقد هناك محافظة أو محافظتين لا، أيضا ديالة يمكن عندنا مشاريع الآن تقوم محافظة ديالة بإنجازها، أعتقد ديالة الوضع الأمني بها جيد من ناحية إنجاز هذه المشاريع، لربما الأنبار هي أكثر شيء وسامراء ربما من الصعوبة إنجاز مشاريع.
طيب أكثر المحافظات ربما يعني سيبدأ بها أو سيتوسع فيها الإعمار، هل هي مثلا البصرة باعتبارها منطقة حيوية؟
مثل ما ذكرت من الأموال اللي تم تحويلها أو رصدها للمحافظات حسب التعداد السكاني، لذلك نرى البصرة بسبب التعداد السكاني مقارنة باقي المحافظات لربما 4 أو 5 أضعاف، لذلك المبلغ المحول أيضا حيكون 4 أو 5 أضعاف، وبالتالي ستكون المشاريع اللي حيتم إنجازها في هذه السنة أيضا 5 أضعاف باقي المحافظات مثل العمارة اللي وعد تعداد سكانها 600,000 مثلا.
ويتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن تنجز جميع المحافظات لمشاريعها الموضوعة ضمن الخطة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بمتابعة إنجاز هذه المشاريع والوقوف على أسباب تلكؤ إنجاز البعض منها.
لا، من خلال التجربة هذه المحافظات يمارسون ضغط كلش كبير على المحافظ على مجلس المحافظة، وبالتالي هو من مصلحة المحافظ أن يتم إنجاز هذه المشاريع خلال عام 2007. في مجلس الوزراء يتم مناقشة نسب الإنجاز هذه المشاريع سواء على صعيد المحافظات أو على صعيد الوزارات، وتكون متابعة هذا الأمر من قبل رئاسة الوزراء والبحث في أسباب التلكؤ.
كان هذا حق الحكيم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء متحدثا عن إمكانية معظم المحافظات في إنجاز مشاريعها لهذا العام. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تراجع الحركة التجارية في أسواق الشورجة. أدت سلسلة من الحرائق وانفجار السيارات الملغمة وعمليات الخطف والابتزاز التي استهدفت التجار في السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تراجع حركة التبادلات التجارية في أسواق الشورجة التي تعد من أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العراقي. هذا ما أكده عدد من التجار في مقابلات أجرتها للتقرير الاقتصادي مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي. وفي المقابلة الأولى تحدث رئيس غرفة تجارة بغداد أمجد عبد الكريم عن الخسائر المادية الهائلة التي تعرضت لها أسواق الشورجة، ما أدى إلى ركود ملحوظ في النشاط التجاري وحركة البيع والشراء.
منطقة الشورجة تعرضت لحرائق وتفجيرات كثيرة، كانت في عمارة القادسية وعمارة الكناني وتحت التكية وعقد الجام، وآخرها حدث حريق كانت خسائره أيضا ملايين الدولارات. جعل التجار لا يصلون إلى هذا المكان، وبدأت البضاعة تصبح عديمة الفائدة، خاصة المواد الغذائية أصبحت مثل ما نقول out of date، لأنه تاريخ نفاذها قد انتهى، وبذلك تعرض التجار إلى خسارة كبيرة نتيجة عدم وجود المتبضعين وترددهم في المجيء إلى بغداد خوفا على أنفسهم من التفجيرات أو من الحريق، وبذلك خسر التجار. في الحقيقة كساد اقتصادي في شورجة كبير.
هل قمتم بتعويض هؤلاء التجار عما لحق بهم من أضرار مادية؟
نحن مع تجار الشورجة أسسنا لجنة، وهذه اللجنة هي للمتضررين من حريق الشورجة، خاصة الكناني والقادسية. والكناني والقادسية هذه العمارتين كان عدد المتأثرين من هذه الحرائق التي حدثت هو 1087 شخص، واللجنة تمت فيها مقابلة السيد وزير الأمن الوطني في وقته، وقرر مجلس الوزراء بتخصيص بناية الشرطة السابقة الرهون في شارع الجمهورية وعلى أن يعوضون، ولكنها وضعت في المزاد واستولى عليها النصابون، وبذلك حرم منها التجار المتضررين أيضا.
عمليات الاستهداف التي تعرضت لها منطقة الشورجة بالإضافة إلى خطف العديد من التجار دفع البعض منهم إلى الهجرة خارج العراق، هذا ما أوضحه التاجر إسماعيل محمد.
التجار أنه يسافرون فأدى إلى يعني نقص في رؤوس الأموال ونقص في الاستيراد، يعني هساني رجل مستورد يعني داعاني لأنه طلب كلش كثير، يعني بالسابق كنا تقريبا 50 مستورد في سوق الكهربائيات، الآن باقين احنا يعني 10 أو 12 واحد لأنه الباقين كلهم سافروا للأردن، وهذه حقيقة هم أثر سلبا على السوق لأنه هجرة رؤوس الأموال، هذه الأموال الطائلة، يعني احنا نعرف الاقتصاد الحر والاقتصاد التين يعتمد على رؤوس الأموال الطائلة اللي دا تطلع خارج العراق، تأثر سلبا على التجارة بصورة عامة، يعني انشلت حركتها، إضافة إلى هذا يعني عدم تلبية يعني حاجات المواطن لأنه يعني قلة الاستيراد.
من جانب آخر كشف الإذاعة العراق الحر التاجر حسين جاسم أن الحريق الأخير الذي تعرضت له محلات الشورجة كان لعدة أسباب، من بينها
تقصير من التجار العراقيين من تجار الشورجة، ومن ثم من الجهات الرسمية من الأمانة الكهرباء، كل هالعوامل هي أدت إلى الكوارث اللي تجينا. بالنسبة للحريق الأخير، هو الحريق كان معروف سببه أنه تماس كهربائي، البناء كله قديم، صارت شرارة كهربائية أخذت المحلات، صارت هالكارثة. المحلات ضررت تضرر تقريبا بين 90% إلى 100%، اللي ضرر بالحريق ضرر واللي ما ضرر بالحريق فنتيجة تقنية ما موجودة عند الأطفاء كله يشتغل، يطفي بالمي لا يطفي بثاني أكسيد الكربون ولا بغير مواد.
التاجر العراقي هل أمن على تجارته من قبل شركات التأمين أم لا يوجد تأمين الآن على البضائع؟
والله حسب ما عرفت من التأمين من أشهر سابقة أنه المناطق الساخنة ما يأمنون عليها، أنه التأمين هم شال إيده من المناطق الساخنة، يعني منطقة الشورجة تقسمت إلى 4 أو 5 مناطق، منهم من مناطق ساخنة ومنهم مناطق غير ساخنة. المناطق الساخنة التأمين حسب اجتماع مجلس إدارة اللي سمعته عندهم أنهم يأمنون على المحلات، فلذلك أنه التأمين أنت وين تأمنين؟ إذا التأمين الوطنية ما تأمن لك، منو يأمن لك لعد؟
كان هذا تقريرا حول الركود الاقتصادي الذي تعاني منه منطقة الشورجة في الوقت الحاضر، خصوصا بعد تعرضها إلى عمليات متمثلة بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى تعرض العديد من تجارها إلى عمليات اختطاف وابتزاز من قبل بعض الجماعات المسلحة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
معرض أربيل التجاري. في إطار الخطوات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، نظمت رابطة الأعمال السورية معرضا في أربيل أخيرا بمشاركة أكثر من 100 شركة عربية وأجنبية. مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان تجول في أجنحة المعرض ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات مع رئيس الرابطة المنظمة للمعرض وعدد من المشاركين فيه، إضافة إلى وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان محمد رؤوف محمد الذي استهل حديثه بالإشارة إلى العدد الكبير من الشركات المشاركة فيه.
هذا المعرض الذي شارك فيه أكثر من 100 شركة بشكل جروب أو بشكل شركات مستقلة، اللي رأينا في المعارض فيها كافة تقريبا المستلزمات الضرورية للأسر والخدمات العامة وكافة تقريبا كافة الخدمات الضرورية.
الوزير رؤوف أبدى مآخذ على الجهة المنظمة كونها لم تستشر الوزارات في حكومة الإقليم لمعرفة احتياجاتها بهدف التنسيق في دعوة جهات يمكن أن توفر مثل تلك الاحتياجات.
أعتقد تواجد الشركات في المعرض ليس يعني حسب طلبات الوزارات، لكن حسب التنسيق ما بين إدارة المعرض وما بين رابطة الأعمال السورية التي قامت بتنظيم المعرض مع الشركات العربية والأجنبية.
من جهة أخرى أبدى عماد الدين قريد ممثل لرابطة الأعمال السورية تفاؤلا حول النتائج التي يمكن أن يحققها المعرض، لكنه علق أولا على أهمية مثل هذه النشاطات.
نحن نتأمل تواصل تجاري دائما مع الجهات الرسمية والجهات والشركات التجارية ورجال الأعمال. هذا الهدف من المعرض طبعا، لأن المعرض بينتهي فترة محدودة وتبعاته بتجي بعد المعرض كأمور تجارية. كان نشاط كبير في بغداد لكن بسبب الظروف الأمنية عندنا نشاطنا كله الأربيل.
الرغم أنه تعوضون ذاك النشاط اللي فقدته مثلا في بغداد، هنا تعوضون؟
طبعا إن شاء الله طموحنا.
حجم الشراكات اللي ممكن تتوقعون أن تفوتون فيها؟
يعني متوقع يعني حجم كبير، يعني لأنه طبعا بحكم الشركات السورية بحكم الجغرافيا والتواصل والعلاقات التماس المباشر مع الأقليم كردستان، بعتقد أنه إلى الأولوية بهالمجال، لأنه أول شيء كناحية مثل الجغرافية وسهولة مرور البضائع وما في يعني تعقيدات. قانون الاستثمار الأخير اللي صدر بكردستان سهل العملية، والجو الأمني المريح واليعني المبشر بالخير.
شركة يوروستار المتخصصة بتوريد أجهزة إلكترونية مثل الساتلايت والتلفزيون والفيديو وغيرها قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إيجاد منافذ للتوزيع في العراق. مدير جناح الشركة يوضح ذلك.
إن احنا هاي المشاركة الأولى إن في معرض أربيل التجاري هنا في كردستان العراق، وبالحقيقة جينا عشان نشوف إلى منافذ التوزيع البضاعة مالتنا والاتصالات مع التجار العراقيين في عمل بزنس هنا بالعراق. حسن هادي مدير مبيعات العراق من شركة يوروستار في الإمارات العربية المتحدة دبي.
وزارات حكومة الإقليم شاركت هي الأخرى في المعرض، أما الهدف فكان مختلفا من وزارة إلى أخرى. وزارات مثل الثقافة والإعمار والداخلية شاركت بهدف التعريف ببعض نشاطاتها، فيما جاءت وزارات أخرى بهدف إبرام العقود وتطوير أدائها. أميد محمد صالح مدير جناح وزارة الاتصالات يتحدث عن مشاركة الوزارة.
هدفنا من الاشتراك انه ان نعرض الاجهزة اللي احنا نستخدمها في وزارتنا في مجال الاتصالات. احنا عرضنا بضاعتنا لكي تأتي الشركات المختصة في مجال الاتصالات ويقدم لنا عروض اكثر تطورا من المواد اللي احنا نستخدمها.
انتهى تعليق مدير جناح وزارة الاتصالات بحكومة اقليم كردستان في معرض اربيل التجاري شمال رمضان للبرنامج الاقتصادي. اربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.